الحفظ معروف ما ينفع. ايش قال؟ انا اريد الذي في الكتاب. ما راجع الحبيشي يا رجال عندك؟ ها؟ الذي في الكتاب. نحن لنا الان ردد في كم النزهة وهذا الان عندك يا نعم بسام ها؟ رسام، ما هو ضبط الصدر؟ حفظ ايش؟ ها؟ ما ينفع الكلام هذا. الان هذا ثالث مثاله ما اجابه صواب، ما احد رجع الان. صابي الصومالي نظرت الان، نظرت الاجابه الان. الله المستعان الله المستعان. عديني، ما هو ضبط الصدر؟ العباره التي في الكتاب. لا هذا الضبط الحفظ التيقظ، لا ضبط الصدر. يا ليت يا ليت يا ليت. على ايش عندنا رومي؟ ها بل يحفظ ما سمعه ويثبته في صدره بحيث يستحضره متى ما شاء. هذا لابد منه، ما ينفع الكلام هذا، ما ينفع، لابد مراجعة. طيب ضبط الكتاب لا بأس. نعم صيانته لديه منذ سمعه من مشايخه وتصحيحه وصيانته لديه حتى يؤدي منه، حتى يؤدي منه. إذن حفظ الصدر المحفوظ الذي في الصدر بحيث يتمكن من استحضاره متى ما شاء، ولا يشترط أن يسرد المحفوظ، ولكن لو ذكر ذكره على أصوله بس. هذا حفظ الصدر. كان العلماء يعتنون بحفظ الكتاب وبحفظ الصدر. من الذي كان لا يحفظ، من الذي لم يحفظ كتابه عند عمار؟ من اذكر لي امثله من لم يحفظ كتابه، ادخل في كتابه حيث انه لم يحفظه، لم يضبط كتابه. ليش يا عمار؟ عبد الخالق ها؟ لا حصل من غير هذا حافظ. عند المحويتي أبو صالح كاتب الليل، هذا ذكر غيره. عند المحويتي ثلاثة ذكرت لكم، عبد العزيز قيس بن الربيع وأبو صالح كاتب الليل ووالد. عندك مصابي؟ عندك سفيان بن وكيع. سفيان ابن وكيع، نقول ولد 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 وكيع رحمه الله الذي هو سفيان ابن وكيع. لا بأس. هو ما يتعلق بال... طيب ما الذي يخرج بالعدل؟ ذكر أمرين مما يخرج بالعدل. الأمر الأول ما يخرج بالعدل، وذلك ما يتعلق بجهالة الرواة. كم هم؟ ثلاثة، ذكر ثلاثة أنواع. الأول المبهم، مجهول العين، ومجهول الحال. عرف الثلاثة. ها؟ أحسنت. هو من أغفل ذكر اسمه من الرجال أو النساء في السند، المراد هذا هنا في السند. وكذلك في المتن من مباحث الباب المبهم، من مباحث المبهم. أحسنت. ومجهول العين، من لم يعرف العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. مجهول الحال، من لم يعرف ظاهره ولا باطنه. بقي المستور وهو ها من عرف ظاهره في صلاحه وما شابه ذلك، وخفي باطنه، وخفي باطنه. وقد سقنا لكم أمثلة في النزهة، ويأتي إن شاء الله بسط هذا الموضوع في بابه إذا ور علينا بمشيئة الله في باب آخر. لا بأس. مجهول العين والمبهم. هذا سؤال من الدرس الماضي من النزهة، هل بينهما فرق من حيث الجهالة؟ يعني هذا في مرتبة وهذا في مرتبة، ما هي ما ما يعودان إلى أي إلى أي باب، إلى أي نوع؟ مجهول إيش؟ مجهول العين. ومجهول العين جعلنا على قسمين، مجهول عين سمي، هذا هو من لم تعرف العلماء ولا يعرف حديثه إلا مئات راوي واحد، ومجهول عين مبهم لم يسمى، مجهول عين لم يسمى وهو إيش؟ المبهم. الإمام بن عبد الهادي قال والمبهم أسوأ حالا من المجهول، أسوأ حالا من المجهول، لكن من خلال النظر في كلام العلماء هم يجعلون المجهول المبهم من أنواع الجهالة العينية. بارك الله فيك. ما يخرج بتعريف الضبط؟ ما يخرج بتعريف العدل؟ الثاني ما يخرج بتعريف العدل الثاني، ها؟ الكافر، لأنه من شرط العدالة الإسلام. الثاني ها؟ الصبي، أحسن، هو غير مميز ويشترط في ذلك في الأداء البلوغ، أحسن. الدلوس الثاني إيش؟ المجنون، لماذا خرج المجنون؟ لأنه فاقد العقل، وفاقد العقل لا يصب العدالة بالإجماع، لا يصب العدالة بالإجماع. الدلوس الثاني كذلك المبتدع، وسيأتي تفصيل كلام في المبتدع، والصحيح أنه وإن كان فاسقا في عدالة من حيث البدعة إلا أنه فيه تفصيل بالنسبة لكبر روايته، والمرجح قد ذكرناه لكم سابقا. الخامس لطفي قبل المتهم، الفاسق، وما المراد بالفاسق هنا؟ من غلبت عليه الذنوب والمعاصي صارت سجية له، الذنوب والمعاصي، أو ارتكب مفسقا ظاهرا تسقط به العدالة. السادس لطفي المتهم، ما هو المتهم يا سليم؟ ها؟ المتهم على قسمين، الأول الكذاب في حديث الناس، ها؟ عندك خالد، يعني لماذا اتهم بكذب؟ الأول يكذب في حديث الناس، كيف معنى يكذب في حديث الناس؟ قالوا فلان، قالوا فلان اشترى له سيارة، وفلان بنى له بيت، وفلان فعل كذا، وفلان تزوج، وفلان طلق، وفلان، يعني يهدر لك كذب. قالوا هذا متهم، يعني لو انفرد بخبر نقول يتهم بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم بأنه يكذب في حديث الناس. هذا الأول. الثاني ياسين، من انفرد بخبر يخالف المعلوم بالضرورة من قواعد الشرع فهذا ايش؟ يتهم بالخبر، يتهم بذلك الخبر، مجهول كان، يعني ما عرفنا حاله قبل ذلك، ضعيف وما شابه ذلك، قال المتهم به فلان لا بأس. الكذاب في حديث الناس، هل له قيد يضاف إلى ذلك يا عبد الحكيم؟ غلق الكتاب يا عبد الحكيم، غلق. يقال المتهم الذي يكذب في حديث الناس، قلنا بقي قيد، ايش هذا القيد؟ ها؟ ما أدري إيش قال. عندك يا حجوري المتهم بالكذب، قلنا له قسمان، يكذب في حديث الناس وينفرد بخبر مخالف لأصول الشرع وقواعد الدين المعلومة بالضرورة، لكن قلنا في باب كذاب في حديث الناس، قلنا هذا الكذب في حديث الناس له قيد، له قيد الذي يلقنك السؤال عنده من هو؟ حوله على المباشرة، لا تضحك، ها أنت الملقن عندك هات. ها الذي يكذب في عين الناس مما لا تعلق له بالدين، أوضح لي هذا، يعني حديث الناس منه ما يصير أخبار بين الناس، فلان بنى، فلان فعل، فلان إلى آخره، لكن إذا كان حديث الناس يتعلق بالدين كأن يقول قال ابن معين فلان ضعيف، هذا كلام ناس لكنه يتعلق بالدين، وإذا قال ابن معين فلان ثقة وهو كذب على ابن معين، فهذا يتعلق بالدين. فالكذب من حديث في حديث الناس مما يتعلق بالدين ينتقل إلى كذاب لا إلى متهم بكذب. فهمتم هذا؟ سؤال: من الذي أعقد القيد وأفاد به على حسب علمنا؟ من الذي أفاد بهذا القيد من خلال كلام العلماء؟ عندكم جميعا ولا واحد؟ لا ولا واحد اذكر من؟ طيب ها المعلمي احسنت ولك جائزة أيها الصومالي المعلمي حتى ولو كان من كتابه. نعم، الذي أفاد هذه الفائدة الإمام المعلمي رحمه الله قيد قال: وتكون الكذبة عند الناس مما ليس له تعلق بأمر الدين. وهذه الفائدة قد ذكرتها لكم سابقا، قد ذكرتها لكم سابقا لا بأس. نعم الكذاب. السابع مما يخرج باشتراط العدالة، نرجع إلى خالد معروف. السابع مما يخرج باشتراط العدالة، ذكر المتهم وبعده ايش يا خالد؟ راجعت ولا ما راجعت؟ اذكر ما يخرج بالعدالة. واحد صدى الكافر، الصبي، المجنون، احسنت الفاسق، المتهم بالكذب، الكذاب، والمبتدع. نحن الآن عند الكذاب. نعم أحسنت، مراجع خالد. الكذاب هنا، هل الكذاب عادل؟ لا، إذا قال عادل خرج الكذاب، فإن الكذاب لا يكون عادلا إذا كذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الثامن عند الأخ مخروم المروءة، وهل من ارتكب خارم هذا المروءة خارم عدالته؟ الجواب لا، المرجح من أقوال أهل العلم أنها لا تنخرم عدالته. الأرومي: من أول من اشترط السلام من خوال المروءة في العدالة؟ هذا أخذناه في النزهة وعدناه لكم. ها أحسن، الإمام الشافعي، وتعقب عليه العلماء منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له. نعم الآن ما يخرج باشتراط الضبط. درس اليوم إن شاء الله، أولا المراجعة هؤلاء الذين ما أجابوا اليوم، غدا سأسألهم لو لم يجيبوا يا ويلهم. تمام، ممنوع منعا باتا أنك تضيع الوقت وما تراجع، غلط. راجع واهتم كما ينبغي، كما ينبغي ما دمت بين إخوانك تستفيد وتنتفع. طيب درس اليوم إن شاء الله يتكون من الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أمور مهمة. والأمر الأول ما يخرج بالضبط. الضابط الحفظ، الحفظ والتيقظ الخالي من السهو والشك والغفلة، يشترط أن يكون الراوي ضابطا. فبماذا يخرج عن الضبط؟ ما هو الشيء الذي يخرج عن الضبط؟ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سبعة أشياء مما يخرج عن الضبط، بمعنى من وصف بواحد من هذه السبعة فهو ضعيف، لأن ضبطه إيش؟ مختل، لأن ضبطه مختل. ثم تكلم المؤلف عما ينتقد في الراوي في غير العدالة وفي غير الضبط، ثم انتقل إلى ذكر الدليل على اشتراط العدالة والضبط في الرواة، على ذكر اشتراط على ما يشترط من العدالة والضبط في الرواة. بعد أن انتهى من الدليل على اشتراط العدالة والضبط انتقل إلى كتب الأصوليين الفقهاء، حيث أن الأصوليين ذكروا أمورا تشترط في الرواة، اشترط أن يكون حرا كذا، فقيها إلى آخره، شروط بعضها لا يشترط بالإجماع وبعضها لا يشترط على القول الصحيح. فهمتم هذا يا رجال؟ والمبحث هذا ما يعني ما لا يشترط في الراوي، هذا كله من علم الأصول، لو لم يذكره لكان حسنا، لو لم يذكره لكان حسنا، لأنه ليس من مباحث علم الحديث، ولكن فيه رد وبيان على ما ذكره علماء الأصول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يخرج باشتراط الضبط. نعم الضابط الحافظ، فمتى اختل الحفظ؟ الحفظ هذا إذا اختل وصار الوهم، هنا اختل ماذا؟ الضبط. اختل الضبط، اختلال الضبط لا لمن اختل ضبطه أو صار، لمن اختل ضبطه أو صار. الآن أصور لكم مسألة الضبط، وإن كانت تأتي معنا بتوسع لكن نقدمها. الضبط الحفظ والإتقان. افترض أن هذا الراوي يحفظ مثلا بلوغ المرام حفظا متقنا، حفظا متقنا. قلنا تحفظ القرآن تحفظ البلوغ؟ قال نعم. جيدا. قال ولله الحمد ضبطته وحفظته حفظا متقنا. هذا يسمى ضابط لكتاب إيش؟ لكتاب بلوغ المرام. فإذا بزميله الآخر قال وأنا كذلك وأنا كذلك وأنا كذلك وأنا كذلك، خمسة كلهم حفاظ لبلوغ المرام. معي أرجان؟ لا شك بحكم أي إنسان الناس يختلفون في الحفظ والإتقان للقرآن للسنة لما أي محفوظ لا بد يختلف الناس فيه، مفهوم معي؟ جيت أجري مع هؤلاء اختبارا فقلت اقرأ لي خمسة من شروط البيع، اقرأ لي خمسة من كتاب المساجد، اقرأ لي خمسة من كتاب الربا، اقرأ لي خمسة من كتاب الجنائز. فلما أكملوا هذا خمسة وهذا خمسة، هذا لم يخطئ متقن، هذا أخطأ في حديث، إذن الضبط هنا إيش؟ نزل شيئا. هذا أخطأ حديث وثالث يعني والثاني إيش؟ يعني ركيك عنده، وهكذا الثالث في اثنين في ثلاثة حديث. إذن هنا إيش؟ اختلف الضبط، اختلف إيش؟ الضبط. فهذا في أول مراتب الضبط وهذا دونه. لو أنه جاءنا راوي آخر قال أنا أحفظه فاختبرناه فأخطأ في ثلاثة وأصاب في اثنين، إيش نحكم عليه به؟ نقول هذا حفظه إيش؟ ضعيف. من أخطأ في ثلاثة حفظه ضعيف. لو أنه أخطأ في اثنين وأصاب في ثلاثة، هذا عنده سوء حفظ، عنده إيش؟ سوء حفظ. فهمتم معي هذا؟ إذن هذا الضبط الإتقان، الإتقان للمحفوظ، هذا هو الضبط. فإذا اختل نظام الحفظ اهتز الراوي بقدر خطأ الراوي بقدر ما يكون مرتبة له، وبهذا يعني تخرج هذه الأوصاف. قال رحمه الله ما يخرج باشتراط الضبط: واحد كثرة الوهم، يعني لا يسلم من الوهم راوي. لكن ليس كل من وهم ليس بضابط، عندنا ثقة ربما وهم، وعندنا صدوق ربما وهم وهو صدوق، فنرد الوهم ونقبل الراوي ويبقى الراوي مقبولا. لكن إذا كثر الوهم عنده مثلا 20 حديثا، معي يا رجال؟ عنده يحفظ كم؟ 20 حديث، فأخطأ في 10. الوهم كثير هنا ولا قليل؟ الوهم كثير. ما نقول سيحفظ، نقول مع قلة حديثه أخطأ في نصف، فهذا الراوي إيش؟ كثر خطأه فهو ضعيف، كثر خطأه فهو إيش؟ ضعيف. فهمتم معي يا رجال؟ لو كان الراوي يحفظ 50 حديثا فأخطأ في 30، هنا الخطأ قليل أم كثير يا مراد؟ الخطأ كثير. إذن من كثر وهمه، وهناك فرق بين كثرة الوهم وبين إيش؟ وبين غلبة الوهم. كثرة الوهم ينحط بها الراوي إلى الضعف، غلبة الوهم ينحط بها الراوي إلى الترك. معي يا رجال؟ إذا قال غلب علي الخطأ هذا متروك، إذا قال كثر خطأه هذا ضعيف، في حيز الضعف الصالح في الشوائب. هل فهمتم هذا؟ إذن النوع الأول من كثر خطأه، من كثر خطأه. قال رحمه الله كثرة الوهم، أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. قد يقول قائل وضح لي كيف معنى كثرة الوهم، كيف معنى كثرة الوهم؟ نأتي إلى حديث هذا الراوي، كم عنده؟ قالوا يحفظ 10 أحاديث. يحفظ كم؟ 10 أحاديث. جئنا نأخذ الأحاديث 10، فإذا بالعشرة 5 منها رفعها، قال رسول الله، والصحيح أنها عن الصحابة، الرواة الثقات يرونها إيش؟ موقوفة، وهو رواها إيش؟ مرفوعة. الرواة الثقات يرونها مرسلة، وهو رواها إيش؟ موصولة. فهنا قلنا كثر وهمه فضعف بذلك. فهمتم هذا يا رجال؟ يعني يسند المرسل ويوصل المرسل ويسند الموقوف، يجعله إيش؟ مرفوعا، يجعل الموقوف مرفوعا. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال كثرة الوام أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. أنا ما أدري هل فيهم هذا الآن عندكم؟ يعني ما هو نوع الخطأ؟ ها؟ واضح؟ الذي ما اتضح له كثرة الخطأ، كثرة الوهم يعني الخطأ، لكن نوع الخطأ إيش هو؟ الآنسي نوع الخطأ بس. أوضح لي الآن كيف نستخرج الخطأ من الراوي بس. أتمني أيوة ما شاء الله ما شاء الله. تمام، واحد من المشرق، من ذوي المشرق، عبد الحكيم، أوضح لي وجه الخطأ الذي نستخرج به، يعني خطأ الراوي نقول أخطأ، فإذا كثر من هذا النوع ضعفناه. لقد أنتم تشرحون، أنتم تشرحون، ولقد شرحت هذا مرارا في العلل التي مرت معنا، لكن سأقوم أشرح، والمطلوب هو ثبات الفائدة، لكن المطلوب أن تكون منتبها، يعني إذا سمعت أمر حاول أن تحرك ذهنك معه، تحرك ذهنك معه. سأضرب لكم مثلا ارتجاليا، وقد ضربت لكم في أبواب سابقة أمثلة يعني واضح وماذا موجودة في حقيقة الأمر. الآن مثلا عندنا ابن لهيعة، ابن لهيعة يروي عن ليث، أو لا نقول عن ليث، كنت أريد أن يكون راويا عن شخص محتمل الرواية عنه، ابن لهيعة عن عمرو، ابن دينار عن ابن عمر، ما حال ابن لهيعة؟ انتظر، عندنا عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل ابن لهيعة؟ روى الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله بذكر الصحابي، بينما الثقة عمرو بن الحارث رواه عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم معي هذا؟ من الذي أخطأ هنا؟ كوننا قد عرفنا أن ابن لهيعة ضعيف سنقول ابن لهيعة، لكن افترض أنك لا تعرف حال ابن لهيعة، افترض هكذا، فوجدت الحديث الأول ابن لهيعة جعله عن ابن عمر عن النبي، وعمر بن الحارث جعله عن عمر بن دينار عن النبي مرسلا، مرسل بدون ابن عمر هنا، وضح وجه الخطأ، من الذي أخطأ هنا؟ ابن لهيعة. قال العلماء خالف الثقة عمر بن دينار. جئت تبحث عن حديث آخر فتجد أن ابن لهيعة يرويه مثلا، يرويه ابن لهيعة عن ابن عمر عن النبي، وغيره من الثقات يرويه عن ابن عمر من قوله، فرأينا أن ابن لهيعة ماذا؟ يخطئ، تارة يصل المرسل وتارة يرفع الموقوف. فهمتم هذا؟ فإذا كثر هذا من ابن لهيعة أخطأ، واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب أحاديثه، حمل العلماء عليه بماذا؟ بأن ضبطه مهاله، بأن ضبطه إيش؟ ضعيف، بأن ضبطه إيش؟ ضعيف. هل في من هذا الرجال؟ مفهوم الآن؟ مفهوم استخراج وجه الخطأ؟ طيب إذا كثر الخطأ الذي قد فهمتموه الآن وهو وصل المرسل، وصل هنا المرسل، إذا كثر من هذا الراوي فالعلماء يقولون فلان ضعيف، لأنها كثرت الأخطاء في أخباره، كثرت الأخطاء في أخباره. مفهوم إلى هنا؟ أيوه. كانت المخالفة ماذا تفيدك؟ أن الراوي ضعيف. إذن اكتب عند الأول هكذا سريعا كثرة الوهم، عند آخره تقول كإسماعيل ابن يعلى ابن كثير فإن خطأه كثر، فإن خطأه كثر حتى ضعف بذلك. إسماعيل بن يعلى بن كثير. الثاني قال كثرة مخالفة الراوي منه أوثق منه أو لجمع من الثقات. اكتب هنا في آخر هذا النوع تقول ولهذا يقول أهل العلم، ولهذا يقول أهل العلم في تجريح بعض الرواة يحدث بما يخالف الثقات، يحدث بما يخالف الثقات. معي يا رجال؟ معي؟ يحدث بما يخالف الثقات، يعني الثقات يرونه كذا وهو يروي على خلاف ما رواه الثقات. قال رحمه الله تعالى الثالث سوء الحفظ، ثم قال ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطائه بل يتساوى الاحتمالان. هذا أخذناه في النزهة. ما حال هذا الكلام؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ. كلام الحافظ قلنا أخذه من كتب من؟ رشيد، من كتب الأصوليين، من كتب الأصوليين. إذا نعلق على هذا تقول هذا استفاده الحافظ ابن حجر، هذا استفاده الحافظ ابن حجر من كتب الأصوليين، من كتب الأصوليين. والمعتبر عند المحدثين النظر إلى عدد الأخطاء وإلى نوعيتها، وإلى نوعيتها. أدركتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله، يعني قوله هنا يتساويان ليس بصواب، قد يكون خطأ واحد أو يأتي خطأان نضعف بهما الراوي. قال رحمه الله تعالى الرابع شدة الغفلة، شدة الغفلة. المغفل ليس بضابط، المغفل ليس بضابط. كيف مغفل؟ مثلا المغفل هذا يدرس في الضوابط، أنتم معي يا رجال؟ يدرس في الضوابط. واحد من زملائه أخذ وضع الكتاب، فجاء شخص فأخذ كتاب الضوابط وضع له كتاب النزهة في نفس الباب، في باب مهري بالضبط، فأخذ كتاب النزهة وقال قال المؤلف في الضوابط في، وقال وهو يقرأ في كتاب إيش؟ في كتاب النزهة، وجعل يقرأ على أنه إيش؟ الضوابط. يعني ما تفطن أنه هناك فرق بين كلام الضوابط وبين كلام ماذا؟ النزهة. ما حال هذا؟ ما حاله؟ مغفل، يعني ما يفرق بين حديث من حديث، ما يفرق بين قول رسول الله من قول الحسن. معي يا رجال؟ كان عند العلماء رجل يقال له جبارة بن مغلس، كثير جدا بس منهم هذا، كان رجل عابد، كان رجلا عابدا. فكان يأتي بعض الناس يضع له كتاب وهو يأخذ الكتاب ويقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويقرأ إلى آخر. أهم شيء في إيش؟ حدثنا، يعني ما يفرق بين كونه من حديثه أو من حديث غيره، ولا يفرق بين كونه عن الحسن البصري أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ها هنا سمي هذا النوع مغفل. هل هذا المغفل عنده ضبط؟ ها؟ الجواب لا، هذا المغفل ليس عنده ضبط. قال المؤلف رحمه الله شدة الغفلة ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، في مروياته. تقول وذلك، هكذا إيضاح مختصر، وذلك كأن يدخل في حديثه ما ليس منه كأن يدخل في حديثه ما ليس منه فلا يميزه، ولا يميز بين كلام التابعين من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يميز بين كلام التابعين من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فحش الغلط قال أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. فحش الغلط له صورتان، فحش الغلط له صورتان. الصورة الأولى يأتي بأخبار غير محتملة للصواب، غير محتملة للصواب. مثلا أقرب لك مثال، عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قال؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور عند الكل أليس كذلك؟ حضر هذا الإنسان محاضرة فقال حدثنا الشيخ مقبل فقال لنا إنما الأعمال بالنيات. قالوا يا أخي هذا حديث، قال لا والله أن الشيخ مقبل قال إنما الأعمال بيد نفسه ولا قال قال رسول الله، مفهوم أيه ولا لا؟ الآن هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الراوي إيش؟ ما فاحش الغلط، يقول هذا ما هو مرفوع، هذا من كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معي يا رجال أمثل لكم بمثال آخر فحش الغلط. مثلا عندنا الحادثة حصلت في زمن أبي بكر، وهو أن بل في زمن عثمان، أن عثمان جمع المصحف من الأمصار وكتبه صار العثماني المعروف، مفهوم إلى هنا؟ فلو أن المغفل جاء قال عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف من الأمصار وجمع عليه الناس، إيش حال هذا؟ إيش هذا الخطأ؟ خطأ هذا سهل ولا خطأ فاحش؟ خطأ فاحش، يعني هذا الراوي لا يعرف الحديث، فلذلك وقع في مثل هذا الخطأ الفاحش. أول ما يقع المحدث على هذا يقول لا أخطأ فلان خطأ فاحشا. بس أنا الآن مثلت لكم بأمثلة معروفة لديكم، لكن المحددين عندما يسمع الخبر يقول لا أخطأ فلان خطأ فاحشا. فالخطأ الفاحش إذا صار خطأ، خطأ ثاني وثالث ورابع ولو كان مكثر، قالوا هذا يخطئ أخطاء فاحشة فيضعف لأنه لا يدل على ضبط. قال شعبة لو أن سليمان بن عبد الملك روى مثل خبر الشفعة لتركته، لأنه اعتبر أن خبر الشفعة منكر، فقال لو روى حديث آخر مثله سأتركه. إذن فحش الغلط الصورة الأولى أن يأتي بأخبار لا تحتمل، فإذا جاءت منه ولو عدة ضعف. النوع الثاني من فحش الغلط كثرة الأخطاء، يعني عنده مثلا يحفظ 50 حديثا فيخطئ في 55 حديث. معي يا رجال؟ فيخطئ في كم؟ في 55 حديثا. فهنا يقول علماء الحديث أخطأ له 50 له 60 حديثا أخطأ منها في 55 إيش حديثا، فهذا فاحش الغلط متروك. من يذكر مثالا أمثل به؟ أنا أمثل به بين حين والآخر. من هذا المثال؟ عند القباطي ولا الصومالي ذاك؟ عند الصومالي. عندك من هو؟ أبو حنيفة. ماذا قال ابن حبان؟ ليش قال ضعيف؟ اسمعوا ما ينفعش، الصومالي ما حقق ذهبت عنه. عندك تهامي ها؟ أخطاء الصومالي، أخطاء التهامي عندك تواصلتم؟ هات. أي نعم. صار. يقولون أنا هنا أقول لكم 110. ظهر أنها 120. 120. قال ابن حبان روى 120 حديثا أخطأ في 110 وأصاب في 10. فما حاله؟ فاحش الغلط. معي يا رجال؟ ما حاله؟ فاحش الغلط. هل فهمتم هذا الآن؟ قال المؤلف رحمه الله فحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. تقول أن ولهذا صورتان، ولهذا صورتان. أنا وإن هنا ركزت هنا في هذا الموضع لأن هذه المواضع عملية، وإن أعدناها مرة أخرى فهي عملية تستحق الإعادة. تقول ولهذا صورتان، الصورة الأولى أن يخطئ أخطاء لا تحتمل وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة. الثانية أن يكثر خطأه، أن يكثر خطأه فيما يرويه كثرة فاحشة كقول ابن حبان في أبي حنيفة يحفظ 120 حديثا أخطأ منها في 110 أحاديث فاستحق الترك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. يعني الآن يأتي الحديث، هل تجوز رواية بالمعنى؟ هل تجوز رواية الأخبار بالمعنى؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ بشرط أن يؤدي الخبر على المراد بحيث لا يخل بالمعنى، لا يخل بالمراد النبوي. نمثل لكم من أول، وأنا أمثل لكم بمثال واحد، وهو يعني بأمثلة بس منها مثال شعبة، وهو أن شعبة كان يقول حدثنا، كان شعبة يقول حدثنا من يا رجال؟ ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى النبي عن التزعفر. هذا رواية من؟ رواية شعبة. جاء الثقات فرووا عن ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى النبي الرجل أن يتزعفر، فالنهي على من؟ على الرجل. فجاء شعبة اختصر رواه بالمعنى فقال نهى عن التزعفر مطلقا. فهنا رواه شعبة على غير المعنى المراد فأخطأ راوي على غير المعنى المراد عند النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يكون خطأ من أخطائه. فإذا كثرت الأخطاء عنده من هذا الجانب ضعف، فإذا أخطأ في حديث أو حديثين رد الخطأ، كما أن شعبة هنا أخطأ حديثا في حديث واحد فرد ذلك الخطأ بعينه. طيب، قال لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد. تقول هنا الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى بشرط ألا يخل بالمراد من الحديث جائزة عند جماهير العلماء. فإذا روى الراوي بالمعنى وأخل بالمراد كان ذلك خطأ يرد به ذلك الخبر، فإن أكثر من ذلك ضعف من قبل الضبط أو ضعف في ضبطه قال المؤلف رحمه الله: السابع، تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. هذا معلوم لديكم قد أخذنا، يعني عنده كتاب لكن تساهل وماذا في البيت، فجاء الولد فكتب، وجاء الضيف فقال هذا كتابك عن فلان، قال نعم، فأضاف له أحاديث وليست من أحاديثه، أخذ الكتاب وحدث به على أنه حديث وليس من حديثه. هذا يكون ضبط الكتاب هنا إيش؟ مختل، كما سمعتم في الثلاثة الذين ذكرنا لكم أمس، كاتب الليث أبو صالح، وهكذا كشف ربيع، وهكذا سفيان المكي، ما حفظوا كتبهم فضعفوا بذلك. وكان الأئمة يعتنون بالحفاظ على كتبهم ويصونونها ويقابلونها، ومن الصيانة المقابلة. قال يحيى ابن أبي كثير: من سمع الحديث أو من كتب الحديث ولم يقابل كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. فهمت هذا؟ وقال هشام بن عروة: قال لي أبي كتبت؟ قلت نعم. قال هل قابل؟ قال لا. قال لم تصنع شيئا، يعني ما يكتب لك حديث هذا لأنه غير مقابل غير مصحح. وقال الأخفش: من نسخ ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج الكتاب أعجميا، يعني فيه سقوطات وفيه إضافات وفيه كلمات مصحفة ما يكاد أن يفهم. هل فهمتم هذا يا رجال؟ إذن الاعتناء بتصحيح الكتاب مهم جدا عند علماء الأخبار، وينتج من هذا أن من لم يقابل يحصل عنده إيش؟ أخطاء في الرواية، وربما ضعف بذلك، وربما ضعف بذلك، ويدخل هنا العلل. قال رحمه الله تعالى: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. حكى ابن الصلاح: إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، هذا إجماع. فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. معروف إذا وصف الراوي بأنه مدلس ضعف، يعني وأكثر من التدليس، ربما كان سبب ضعفه الكثرة من التدليس، مثل يحيى ابن وابن الحجاج بن أرطاء، كان قالوا من أسباب الضعف لهم كثرة التدليس وكثرة الإرسال. تجد في التراجم يقول فلان ضعيف لكثرة إرساله، دائما يروي مرسلا. وكذلك عدم انتقاء الشيوخ، يقولون فلان مضاعف كان لا يروي عن كل من هب ودرج، يعني ما ينتقي الأخبار عن المشايخ الثقات. وهذا سيأتي إن شاء الله شرحها وإيضاحها في موضعها من الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الشرعي. ما معكم شبه يشبك على هذا؟ أظنه بدأ ينتهي الصوت، صح؟ بدأ ينتهي الصوت ولا؟ ها؟ ما يركب هنا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. هذا السماعة حقنا الذي كنا ندرس عليها في النزاة، ما الذي حصل الآن؟ ها هي؟ ها ليست هي؟ أين هي؟ أين النز... أين ال... لا أنت وأنت تذهب إليه، من الذي له سلام المؤذن؟ يوسف تقول أين السماعة حقنا التي كنا ندرس عليها حتى نتعب؟ ها؟ أين هذا عبد الرحمن؟ هي نفسها. أسمع كيف؟ إذا لم تكن هي، المهم عليك يا عبد الرحمن، أنت أقرب الناس إلى المؤذن، لأن أمس انقطعت علينا واليوم كادت أن تنقطع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، يعني ما هو الدليل على أننا نشترط في الراوي أن يكون عدلا وأن يكون ماذا؟ ضابطا. قال المؤلف رحمه الله: الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: وجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت. اكتب هنا عند قول التثبت تقول: هما قراءتان، يعني في رواية فتبينوا وفي رواية وفي قراءة ايش؟ فتثبتوا. تقول: هما قراءتان بهذا النص، فتبينوا وتثبتوا. قال: في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. لا قوة إلا بالله، كيف الحال؟ ها؟ شحن عليه، لكن افترض ما في شحن، كان تمام الدرس الأول فتحنا فيه جدا. قال: والأصل في اعتبار الضبط. نعم، هذا الآن أصل في اعتبار ماذا يا رجال؟ اعتبار العدالة. هذه الآية للعلماء نظران في بيانها. قالوا: قال الله فتبينوا. قالوا: فيفيد هذا أن خبر العدل إيش؟ مقبول. هذا بفحوى الخطاب، مفهوم من الخطاب بالفحوى أن خبر العدل مقبول، وخبر الفاسق إيش؟ إيش؟ من يجيب؟ إيش يا عبد العزيز؟ رده. لا ابقى مع الآية فتبينوا إلى تحري. الآية قال فتبينوا فتبينوا. إذن النظر الأول العلماء قالوا خبر المؤمن الصادق الصالح مقبول العدل مقبول، وخبر الفاسق متوقف فيه لأن الله قال فتبينوا ولم يقول إيش فردوا. هذا القول الأول، هذا القول الأول في فهم المراد من هذا. القول الثاني أن قوله فتبينوا أي افحصوه وانظروا فيه وتأملوا فيه فإنه ليس أهلا للقبول، فإنه لا يقبل أصلا، يعني معنى فإنه مردود. فتبينوا أي ليشتد الفحص والنظر في خبره، فإن الفاسق مردود النقل، فإن الفاسق مردود النقل. القول الأول هو الذي يفيد كلام الصنعاني وكلام الإمام السعدي المعاصرين، والقول الثاني أفاد الكلام جماعة من العلم وهو ترجيح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وغفر له. طيب نكتفي بهذا، هذا ما ينفع لأن الدرس الآن عدنا الآن، نحن الآن بدأنا في الدرس. ما تعبت؟ طيب طيب اكتبوا عند قوله من حقيقة خبر الفاسق، تقول لأهل العلم قولان، لأهل العلم قولان في التبين. الأول الأول بمعنى الأول بمعنى التوقف في خبر الفاسق، التوقف في خبر الفاسق. والثاني بمعنى الفحص في خبره وعدم قبوله، وعدم قبوله. ولعل الثاني هو المراد والله أعلم، ولعل الثاني ولعل الثاني هو المراد والله أعلم، لأن خبر الفاسق لأن خبر الفاسق مردود بالإجماع، هذا ما قرره العلامة الشنقيطي، هذا ما قرره العلامة الشنقيطي الله في أضواء البيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فهرها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. هذا جاء عن 24 من الصحابة، وجمع فيه بعض الأصبهانيين جزءا، وجمع فيه شيخنا أو شيخنا وشيخ مشايخنا العباد جزءا مفردا في حديث نظر الله امرأ، وهو مطبوع متداول، وهو حديث متواتر وليس في الصحيحين، وليس في الصحيحين. قال وفي بعض رواياته سمع منا شيئا فيبلغه كما سمع. هذا الآن اشتراط ماذا يا رجال؟ هذا في اشتراط الضبط. قال وجه الدلالة، واحد أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ وهو يشمل الحفظ بالصدر وبالكتاب، ب وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء، جيم أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء، وذلك أحد وجهي الأداء. إلى هنا هذا وجه الدلالة على الضبط، ووجه الدلالة على ماذا يا رجال؟ على وجه الدلالة على الضبط وعلى ضبط على ضبط الحديث، على ضبط الحديث. فقوله فسمعها فحفظها معنى إيش هنا؟ ضبط ماذا؟ ضبط الصدر، ضبط الصدر. بقي ما هو الدليل على ضبط الكتاب؟ ما هو الدليل على ضبط الكتاب؟ هذا ضبط الصدر. قال فحفظها، هات ها؟ قال ويشمل حفظ الصدر وفي الكتاب، لا بأس.
ممكن أن يستدل على عمومه، فقال فحفظها دل على ضبط الصدر وضل على ضبط ماذا؟ الكتاب. أريد دليلا آخر على ضبط الكتاب. نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده أني لا أقول إلا حقا، أني لا أقول إلا حقا، فأرشده إلى الكتابة والحفظ بماذا؟ في هذا الكتاب. وفعلا حفظها عبد الله بن عمرو، وكانت تسمى هذه الصحيفة الصادقة، والله تعالى أعلم. الآن سندخل في مسألة أخرى. عبد الرحمن عافاك ورعاك، انظر لنا الموضوع هذا. الموضوع السماعة جزء لا يتجزأ من الدرس، لأننا سنأخذ الكتاب، بقي معنا شهر وأيام نريد أن ننهيه بذلك إن شاء الله مع الإتقان. الآن ما أدري ما الذي يؤخركم، أنا آتي الدرس نص حاضر ونص غايب، إيش السبب؟ إيش السبب؟ من غد إن شاء الله.